الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
أن الأهمية بمكان ما يجوز وما لا يجوز من ضرب الأمثلة في باب العلم بالله جل في علاه. الله استغفر الله، قال: والله لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو المخلوق في قياس التمثيل. فإحنا قلنا قياسان مرفوضان، قياس التمثيل وقياس الشمول. قال: وإنما يستعمل في حقه المثل الأعلى سبحانه. الصوت ما انقطع، هو أكيد عندكم في ضعف، الصوت موجود في عندكم في النت في شيء. استعمل في حق المثل الأعلى، وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم، فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة الاسم. لذلك القاعدة العامة كما قلنا، الاشتراك في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى بحال من الأحوال. ولأن هذه الأمثال كما ضربها يعني ابن عباس في أصل في هذا الباب، ويقول: ليس بين ما في الجنة وبين ما في الدنيا إلا الأسماء، الحقائق مختلفة. فاكهة، أنهار من ماء، أنهار من خمر. نعم، لكن الكيفية هناك بون شاسع وفرق واسع. والأصل بأن الله جل في علاه لا تضرب له الأمثلة فيها مماثلة لخلقه. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وليس هذا من باب العام الذي طابق عمومه، هذا من باب العام الذي يرد الخصوص، يعني لا تضربوا لله الأمثال التي بها المماثلة، واضربوا له الأمثال التي لا تكون بها المماثلة، اللي هي قياس الأولى. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولذلك قال: ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. فالأمثلة التي تتضمن تعظيمه وتقديسه وجلالته، وتتضمن أيضا إظهار ما يختص به من الصفات، وأنه لا تشابه ولا تمثله صفات، هذا أصل أصيل. قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، يعني أنتم لا ترتضون بالشركاء، فمن باب أولى أن الله جل وعلا لا يرضى بالشريك. مضمون أن المملوك منكم لا يكون شريكا لمالكه، ولا يرضى المالك أن يكون مملوك شريكا له أم سويا، فكيف يكون العبد يساوي الرب استغفر الله، حاشاه سبحانه جل وعلا. لذلك قال ابن تيمية: فلا يجوز أن يشترك الخالق والمخلوق في قياس التمثيل ولا في قياس الشمول تستوي أفراده. فقياس الشمول مصطلح منطقي معروف، هو الدليل المكون من مقدمتين فأكثر، والمقدمة هي القضية التي تكون جزء من الدلائل عند المناطق، يعني معروف عند المناطق، هو الدليل المكون من مقدمتين فأكثر، والمقدمة هي القضية التي تكون جزء الدليل. أما قياس التمثيل فهو معلوم كقياس العلة، هكذا هو القياس المعروف عند الأصوليين، وهو إلحاق فرع بأصل لاتحاد العلة، مطابق العلة الجامعة بينهما. أما القياس الفقهي، قياس التمثيل إلحاق النبيذ بالخمر لجامع العلة، هذا هو القياس المعروف قياس العلة، وهذا مرفوض وهذا مرفوض. كما صاحبة التأصيل أتت بهذا بكلام المناطقة، وأنا أمقت يعني المنطق وما فيه، لكن قد يستدعى لما يمكن استخدامه. نعم. القياس الشمولي كما قالت بأنه استدلال بكلي على جزئي، وهو أن نقول بأن مثلا لو أخذنا أعرف ولو أخذنا هذا الباب، نعم، القياس شمول، مثلا نقول كل مسكر حرام، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفي رواية قالت عائشة عن ابن عباس: كل مسكر حرام، فيقال كل مسكر حرام. إذا قلنا كل مسكن حرام، هي القضية كلية الآن، كل مسكن حرام. تعال إلى الجزئي، النبيذ. النبيذ الأحناف ماذا يرونه؟ النبيذ الأحناف يرونه ليس بحرام، ليس بخمر إلا أن يسكر. فإذا قلنا الكثرة من النبيذ تسكر، يبقى لابد أن نقول النتيجة الحتمية النبيذ مسكر. فإن كان النبيذ مسكر فالنبيذ حرام. يبقى عندنا القضية الكلية هنا إيش؟ كل مسكر حرام. القضية الكلية احنا قلنا الشمولي اللي هو الكلي، تستدل به بالكل على الجزئي. قياس الشمولي هو الاستدلال بالكل على الجزئي. طب ايش الكلي؟ الكلي كل مسكر حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، وعائشة حيث عائشة حديث ابن عباس وما اسكر كثير فقليل حرام، وقال في رواية كل مسكر حرام. يبقى القضية الكلية عندنا الكلي عندي كل مسكر حرام. النبيذ يسكر ولا ما يسكر؟ الحق ان النبيذ الكثرة منه تسكر. فإن كانت الكثرة منه تسكر لابد أن نقول فالقلة مسكرة لكنها لا تظهر ولا يظهر أثرها، أو يقال النبيذ مسكر، لأن في النهاية بعد 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 10 كؤوس، بعد 20 كأس يسكر، يذهب، يخامر العقل، يبقى لابد سأقول النبيذ مسكر. أنا عندي قاعدة كلية تقول كل مسكر حرام، يبقى ما دمت أنا أستدل هنا بالكل على الجزئي، النبيذ مسكر، إذن النبيذ حرام، لأن القاعدة الكلية تقول كل مسكر حرام، يبقى إذن النبيذ اللي هو الجزئي حرام. أرجو أن يكون واضح هذا الباب. هذه بالنسبة للكلام على القياس الشمولي. القياس التمثيل الأرز أو الذرة على البر، قياس الذرة في صنف ربوي على البر بجامع المطعوم مقتضى مدخر. نعم. والقياس الشمولي والقياس العلة كلاهما في حق الله محرم ولا يجوز. والإشكال أن أهل البدع والضلالات، أهل التخيل، أهل التفويض، أهل التحريف، يستعملون القياس الشمولي في حق الرب جل في علاه، جهل مركب منهم، فهم يستخدمون القياس الشمولي في حق الله جل في علاه. وأنت ترى الدندنة والشنشنة التي هم عليها، وهم يقولون الصفات لا تقوم إلا بجسم، وكل جسم مركب، ومركب من إيش؟ من شيئين، وكل جسم مركب. فلو كان الله تعالى صفات لكان جسما ثم لكان مركبا. وهم عندهم القضايا الكلية كل جسم مركب، عندهم القضايا الكلية كل جسم مركب، فهم يقولون وإذا قلنا بالصفات، الصفات لا تقوم إلا بالأجسام، والأجسام لا تكون إلا مركبة، يبقى كل جسم مركب وانتهى. يبقى من اتصف بالصفات، استغفر الله ما أريد أن أقول تصريحا، من اتصف بالصفات فهو مركب. ولذلك ما تراهم دائما يعللون بعدم إثبات الصفات على إيش؟ على مسألة التجسيم والتركيب، يخشون من التجسيم والتركيب، فيستعملون القياس الشمولي في هذا الباب. يقولون الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والجسم لا يكون إلا مركبا، فلو كان الله تعالى صفات لكان جسما ثم لكان مركبا. استغفر الله، حشاء تبارك وتعالى. ونحن لا نقف عند هذا ولا نثبت ولا ننفي كما قلنا في هذا الباب، لأننا لسنا ممن رأى الله ولا جاءنا الوحي عن الله بهذا، فالسكوت عنه هو السلامة. فيلزم من ذلك التركيب والتشبيه، فلذلك يأتون يفرون إلى النفي. وهذا القياس لا يجوز هذا القياس في حق الله جل وعلا، وإنما استعمل في حقه قياس الأولى، القياس الجلي، قياس الأولى، وهو ولله المثل الأعلى. محمد له جمال من جمال الطبع والروح يؤثر في الناس. طيب، أو نقول له جود عظيم قد أثر الناس بجوده، نقول والله أجود منه. فإن كان هذا الجود في عبد فالله تعالى أولى أن يتصف، أو نقول والجود كمال، فالله أولى أن يتصف بهذا الكمال، أنه الذي خلق هذا الجمال في هذا العبد. نعم، كما قال ابن تيمية، كل الشبه التي عندهم كلها من الأقيسة الفاسدة. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى، الوصف الأكمل الأعلى الأرفع، فهو لله المثل الأعلى في التعظيم والتبجيل والتوقير. والمثل الأعلى واقعا ما من صفة من الصفات لا يمكن أن يصل إلى الله تعالى فكرة في ذهن الإنسان. فالمثل الأعلى هنا الذي يتضمن قياس الأولوي، وفيه تقعيد عام، كل ما ثبت من كمال في المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، كل ما ثبت من كمال في المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به. تقول عالم الدنيا بحر لا ساحل له، وهذا كمال ليس بعده كمال، فنقول وإن كان العلم في العبد يوصف بالكمال يكون كمالا، فالله جل في علا أولى بهذا الكمال، فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فقد أحاط بكل شيء علما، كما مثلنا أيضا للجود. كانوا يصفون قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون من قوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب الكدية فشعت نورا صارت كثيبا مهيلا من قوته، ولما جاءه الرجل قال لا يصرعني إلا النبي، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. فالقوة في العبد كمال، فنقول والله أولى أن يتصف بالقوة التي هي كمال، وقوة الله جل في علا أن الله قوي متين، وأن الله على كل شيء قدير، سبحانه جل في علا له البطش وله القوة الجبروت والتكبر. وإن كان كمال العبد يحوطه النقص للعجز البشري، وقد قال ابن تيمية ويقول وأن كل كمال ثبت المخلوق نعم لا نقص فيه. هنا يقول بالنسبة للنقص، النقص هنا هي مسألة التخصيص في هذا الباب، أنه تراه يعني عدم الإنجاب نقص، والمريض الذي لا يستطيع الطعام ولا الشراب نقص، نعم فليس كمالا. لكن شوف انظر هنا، الله تعالى لا يأكل ولا يشرب لا يحتاج، لأنه الله جل وعلا هو الصمد، ومن أكل وشرب وإن كان كمالا فيه هو نقص، يعتبر أنه يحتاج إلى الطعام والشراب. إذا لابد أن نقول هنا المسألة في مسألة الكمال، كل كمال في العبد فالرب أولى به، كل كمال في العبد فالرب أولى به سبحانه جل في علاه، كل كمال في المخلوق فالرب أولى به سبحانه جل في علاه. قال المصنف رحمه الله تعالى وهكذا القول في المثل الثاني وهو الروح التي فينا، فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من السماء إلى السماء، وأنها تقوى من البدن وتسل منه كما تسل الشعر من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكتاب أو من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن، الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، فقول بعضهم إن النفس أو الريحة التي تتردد في البدن، وقال بعضهم إنها الحياة والمزاج النفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجب الوجود كالعلة الفعالة وغير ذلك، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارجة ولا مبينة له ولا مداخلة له ولا متحركة، يعني مش موجودة ولا مداخلة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا هي عرض، وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة أو لا تدرك أنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، إنما تدرك أو تدرك الأمور الكلية المطلقة، المسألة في الذهن فقط، وقد يقولون أنها لا داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا مداخلة، وربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجها عنها. طب والأرواح يعني معلقة في الجبال والناس تمشي كيف؟ مع تفسيرهم للجسم ما يقبل الإشارة الحسية فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم، والحق أنه معدوم ممتنع. نعم. فالإنسان مكون من إيش؟ من بدن ومن روح، وحياته كلها معلقة بالروح، والآية عندنا تكفينا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الروح ما جاء وصفها بصفات ثبوتية وسلبية، أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وتسلك كما تسل الشعر من العجين عند احتضار أو عند حضور الملائكة لقبض الروح. شوف الروح ملتصقة بالبدن في الإنسان، والناس اختلفوا فيها اختلافا عظيما وتناقضوا تناقض عظيم. فتوقف أهل الكتاب جعلوا الروح من جنس الأجسام المشاهدة، وعبروا عن ذلك بأنها البدن وجزء من البدن، صفة من صفات البدن، عرض، جعلوها جزء من البدن، جعلوها جزء من البدن. ولذلك قالوا هو جزء من البدن، هي مزاج، نعم هي نفس. وكل ذلك الحق أنه ليس حق معهم بحال من الأحوال. فالروح ليست بدنا باتفاق وليست جزءا من البدن. الفلاسفة هم يرونها كما قلنا وصفوها بأوصف ما وصفوها إلا لواجب الوجود، فوصفوها بأنه لأنها لا داخلة ولا خارجة ولا قائمة ولا قاعدة ولا متكلمة ولا ساكتة، اللي هي الصفات على الممتنع. يقولون لا داخل بدن ولا خارجه ولا مبين له ولا مداخلة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا هي عرض، وش هي؟ في الذهن فقط، في الذهن فقط لا في الوجود. ويقولون أيضا هي لا داخل العالم ولا خارج العالم، ويقولون أنها لا تدرك تعيينا الحقائق الموجودة في الخارج، كما قلنا هي في الذهن فقط. ولذلك قالوا عنها الفلاسفة إنما تدرك الأمور الكلية المطلقة، أي المعاني الكلية التي لا تكون إلا في الذهن. يبقى كل حاصروها وحوصلوا المسألة إلى الذهن فقط. فالمفهوم في الذهن من كلمة إنسان، حيوان، وجود، نعم، حركة، طعام، شراب مثلا في هذا الباب، يعني المعنى الكلي المشترك. يبقى إذن المسألة كلها فين؟ في الذهن. ولذلك الفلاسفة هم الذين يقولون بأن الله يعلم الكليات لا يعلم الجزئيات. حشا. وهذه طوائف مبتدعة ضالة، وكلامهم ضلال مبين، وفيها ما فيها من تخليط على الناس مع إزعاجهم بهذه الكلمات التي ليس فيها ثمة شيء يفهم ولا يعقل. والقول الحق مسألة الروح أن الروح حقيقة، نعم، فالحق أن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها موصوفة بصفات، بأنها تذهب وتجيء وتصعد وتهبط كما جاء الشرع بذلك، وترسل وأيضا وتنعم وتعذب، وهي خلق لطيف، جسم لطيف خلقه. وهذا رد على هؤلاء الفلاسفة أصحاب يعني الخراب العقلي كما يقولون، والفضاء النفسي، وأيضا العقول التي أو الأفكار التي تقتل ولا تترك خيرا. نعم، يبقى إذن الروح جسم لطيف يتصل بالإنسان كما بيّن الله جل في علا لنا في الصفات، فأنه له حركة وقائم بنفسه، موصوف هذه الصفات فأنه يصعد ويهبط ويجيء ويذهب. نعم، وإذا قيل، قال ابن تيمية، إذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ذروة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات موجودة وغير مشار إليها، اللي بيتكلم عنها في الذهن، وغفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان، الكليات في الأذهان لا في الأعيان، فيعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. وهذا كلام الفلاسفة، هذا كلام أهل التخيل. إذا قيل لهم أن وصفكم من الروح بهذه الصفات ممتنع، فليس هناك موجود موصوف بسلب النقدين، قالوا إن هذا ليس ممتنع بدليل أن الكليات موجودة وهي غير مشار إليها، بل الكليات موجودة في الذهن. ذلك الفلاسفة إنما يعتمدون فيما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذه الخيالات، وأقوالهم بأسرها كما قلنا متناقضة، فسادها معلوم وخراب عقولهم ظاهر لائح فاضح. ولذلك نحمد الله لأننا أسعد الناس بالتمسك بالدليل. كل هذه يعني ألجأتنا الضرورة أو الحاجة إلى إظهارها فقط لإظهار عوارها القوم، لكننا في سعادة تامة عندما نرى أن النصوص هي التي تحركنا، وأن النصوص هي التي تفصل لنا في كل الجزئيات والكليات. والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، بل العلم نصب كالخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، ولله الحمد والمنه. لو في أي سؤال تفضل. اشتراك العلة فما الفرق؟ الفرق هو الاستدلال بالكل على الجزئي. النبي نعم قد نقول بأن القياس قياس علة، بأن نقول الحاق جمع العلة، لكننا لما أردنا أن نبين كيفية الاستدلال بالقياس الكلي عكسنا الاستدلال، أسقطنا الحكم الكلي على جزء من جزئياته. نعم رضي الله عنك يا سكينة، أحسن الله عليك، زادك الله حرصا. كما قلنا من كان رأس في الناس فلا بد أن يزداد حرصا، نفع الله بك الأمة الإسلامية. جزاك الله خيرا أسماء، أحسن الله عليك وزادك الله حرصا. أبا الوليد اشتقنا للجلوس معك، أبا الوليد اشتقنا جدا والله. باشمهندس نعيم الله يرضى عنك يا دكتور نادى، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك يا رب أمين، زادك الله تأصيلا وتأسيسا يا أستاذ هبة، نفع الله بك الأمة الإسلامية والشام خاصة. الفرد الجزئي قد يجتمع فيه قياس التمثيل وقد نعم كما قال السلف. أقول الآن هذا في بيان الرد على أو الإجابة عن سؤال الدكتورة شيماء. بوركت يا سلف، أحسن الله عليك، أحسن الله عليك أم عبد الله، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وزادك الله حرصا. كوني على الجادة فأنت رأس، فلا بد أيضا أن تكوني من شدة الحرص بمكان، نفع الله بك. أستاذة مجدة ما شاء الله أكتب الله، جزاكم الله خير، زادك الله حرصا. هذا فارق دقيق أظهره سلفي لك إن شاء الله. دكتور دكتور تامر إنا نحبك في الله دكتور تامر، أمين. أيها التونسي الرائع اللامع أنيس، أنت 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 تاج فوق الرأس. استغفر الله، أنا وقبل يديك قدميك، بكم نكرا أنيس، بكم نكرا. أحسن الله عليك دكتور شيماء، زادك الله حرصا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بكم المسلمين. أم عبد الرحمن جزاكم الله خيرا، نسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن ينظر إلى وجه الله الكريم غدوا وعشية، اللهم أمين يا رب العالمين. أين توجد الروح؟ في الجسد، في البدن، عندما تتصل في البدن، لكن عندما تصعد وتقبض تكون في عليين أو في أسفل سافلين، اللهم اجعلنا جميعا في عليين يا رب العالمين. جديد الجنة يا منال. فالروح جسم لطيف داخل الإنسان، لها صفات وصفها الله بها، وأنها تطوف حول العرش، وأنها تصعد إلى السماء وتهبط. نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا